بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك ووصلته حكم تاركه للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. نعم. فصل. وأما قولكم إذا كان نائم والناس للصلاة وهم معذوران يقضيانها. نعم. هذا في قضاء الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولكم وإذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى. قال: فجوابه من وجوه. أحدها المعارضة بما هو أصح.
يعني
أصح
في مسألة قضاء الصلاة، فمن أدلة من قال بقضائها، قال إذا كان النائم والناس للصلاة وهما معذوران يقضيانها، يعني ما خفف عنهما في ترك القضاء مع أنهما معذوران، كان المتعمد تركها أولى. فإذا أمر بالقضاء من نسي ومن نام مع أنه معذور من جهة الإثم ومع ذلك لم يخفف عنه، فمن باب أولى من تعمد، يكون مع إثمه الإلزام بالقضاء. نعم. قال: فجاوبوه من وجوه.
قال: فجوابه من وجوه. أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته، وقبوله من متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراءة الذمة بها من أفسد القياس. قال: الوجه الثاني أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه البيهقي والدارقطني. وقد تقدم
انتبهت من هذا الوجه، وهو قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بالنسبة للنائم والناس إذا قام هل يطرى صلاته أداء أو قضاء؟ فقالوا بأن الوقت هنا وقت الأداء، لأن للنائم وقتا النبي قال صلى الله عليه وسلم فليصلى إذا ذكره، وهنا الرواية فوقت وإذا ذكر، إذن يكون وقت الأداء وليس وقت القضاء. وعليه فيكون قياسكم هذا على النائم والناس مردود، لأن النائم والناس إنما صليا في الوقت وليس خارج الوقت. خارج الوقت بالنسبة لعموم الناس أو بالنسبة للوقت المطلق العام الذي جاء تحديده في الشريعة، وبالنسبة لهما فإن وقتهما وقت ذكرهما. ومن هنا ففيه مسألة، بعض الأخوة قد ينام عن صلاة الفجر، ينام وقد تهيأ للصلاة ولكنه نام، فيستيقظ الساعة 7 مثلا أو بعد طلوع الشمس، فيرى الشمس قد طلعت فيقول: أنام إذن 2 أو 3 ساعات وإذا قمت أديت الصلاة. هذا يأثم. لماذا؟ مع أن الوقت قد خرج. نقول وقت الصلاة العام المطلق الذي ورد في الشرع قد خرج، لكن بالنسبة لك وقت صلاتك إذا ذكرت فليصلها إذا ذكره. الآن ذكرتها فلا تؤخر، ولا يجوز لك أن تؤخرها، هذا وقتها. ولهذا النبي كما حديث عمران عند مسلم لما نام هو الصحابة عن صلاة الصبح أخر ذلك، ولا لما قام صلاها صلاه أصحابه. كونه يؤخرها عن المكان نفسه لعلة فيه لا يعني أن هذا له أن يؤخر، بالعكس ده هذا الدليل على أدائه في الوقت، لأن الذي منع النبي من الأداء في هذا الوقت إنما هو أمر مرتبط بالمكان، فإذا زال الأمر وجب أداء الصلاة في الوقت الذي هو شرعا إذا ذكرها، كما في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها. إذا ذكر، نعم. فالوقت وقتان،
فالوقت وقتان: وقت اختيار ووقت عذر. فوقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ قال الثالث: أن الشريعة قد فرقت في مواليدها ومصادرها بين العامد والناس وبين المعذور وغيره، وهذا مما لا خفاء به، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز.
نعم.
الرابع: أن لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا به المفرط المتعدي على وجه.
أن لم نسقطها عن العامد. الرابع:
أن لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر به المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا به المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط.
نعم. وقد يقال وجه أقوى من هذا، مثلا بأن الدليل قد جاء بقضاء الناس والمعذور، وأما المفرط فقد جاء الدليل بخلافه، هذا عند من يقول يعني بعدم القضاء. بخلاف كيف؟ لأن هذا إيقاع الصلاة خارج الوقت، وقد قال تعالى: إن الصلاة كتبنا كتابا موقوتا. لأن هذا ليس عمل الرسول، وقد قال النبي: من أحدث في من هذا ما نسيه فإنه رد. هذا أقوى من هذه التعليلات، لكن إذا تبينت أو بان من السنة أن هذه الصلاة تقضى بعد خروج وقتها مع إثم المفرط، فإننا نقول بقضائها. نعم.
قال: فصل: نقض الاحتجاج بإدراك ركعات من الوقت. وما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟ فما أصحه من حديث وما أراه على مقتضى قولكم؟ فإنكم تقولون هو مدرك العصر، ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة، بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها وتقبل منه لم يتعلق إدراكها بركعة.
نعم.
معلوم أن
النبي يعني هذا صار حج عليكم، لأن هنا الصحة والقبول متعلق بماذا؟ بإدراك ركعة، فدل هذا على أنه إذا لم يدرك ركعة فإن الحكم يختلف. نعم.
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم، بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا، فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها.
نعم.
فعلم أن هذا الإدراك
متعلقة بماذا؟ يعني بالصحة، إنما ليست متعلقة بنفي الإثم، فإن من تعمد تأخير الصلاة حتى يدرك ركعة هذا آثم مفرط، لكن قد وقعت صلاته أداء وصحت صلاته، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم، بل هو مدرك آثم، فلو كانت تصح بعد
مدرك
الغروب.
آثم مدرك بإدراك ركعة، آثم بتفريطه إلى هذا الوقت. نعم.
فلو كانت تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت أو لا يدرك منه شيئا.
نعم.
فإن قلتم إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما، قيل لكم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة الإثم وخفته.
نعم.
وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه.
نعم.
ولا ريب أن المفوت لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه أعظم من المفوت لركعة منها. فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد. أو إدراك بمقتضى الصحة؟
أو إدراك يقتضي الصحة؟
أو إدراك يقتضي الصحة؟
هذا هو. وحينئذ فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية أو أن يفوتها إلا ركعة منه. نعم.
قال: فصل: نسخ صلاة يوم الخندق. وما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان؟ ثم قضاها فيقال يا لله العجب. لو أتينا
قالوا يا لله العجب
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نائما ولا ناسيا يوم الخندق ومع ذلك قضاها كما في الصحيحين في حديث عمر لما قضى النبي العصر بعد الغروب فقالوا لم يكن ناسيا ولا نائما ومع ذلك قضى فنقول حينئذ يقضي الصلاة ولو خرج وقتها من غير نسيان ولا لوم. فيقول ابن القيم يا لله العجب لو أتينا نحن مثل هذا لقامت قيامتكم وأقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا، لأن هذا يقتضي تأثيم النبي ويقتضي حصر الأعذار في النوم والنسيان، وإنما هناك انشغال أيضا. نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم نار. يقول فكيف تحتجون
على تفويت صاحبه فكيف تحتجون على تفويت صاحبه عاص لله آثم متعد لحدوده مستوجب لعقابه بتفويت صدر من أطوع الخلق وأرضاهم له وأتبعهم لأمره وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مرضاته فيه، وذلك التأخير منه صلوات الله وسلامه عليه إما أن يكون نسيانا منه أو يكون أخرها عمدا، وعلى التقديرين فلا حجة له.
الانشغال شغلونا، ولهذا جاء بعد ذلك تشريع صلاة الخوف، فكان النبي يصلي في ساحات القتال صلى الله عليه وسلم. نعم،
وعلى التقديرين فلا حجة
له. هذا الخندق كان قبل صلاة الخوف على الصحيح. نعم،
وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه، فإنه إن كان ناسيا فنحن وسائر الأمة نقول بموجبه، وأن الناس يصليها متى ذكرها، وإن كان عامدا فهو تأخير لها من وقت إلى وقت أذن فيه كتأخير المسافر والمعذور الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء،
فيكون هذا قبل صلاة الخوف. صلاة الخوف يكون على وجه على وجه جائز. نعم، ولكن الذي يظهر أن هذا الشغل الذي شغله النبي قد يكون أذهله عن الصلاة، لأن عمر جاء ينكر يا رسول الله شغلونا كذا أو خرجت الصلاة، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله وجوفهم أو قلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة وسط صلاة العصر. فلو كان هذا مما يكون كصلاة الظهر مع العصر في السفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، لكن على كل فإن هذا فيه الذي حصل بنوع عذر، الذي حصل بنوع عذر. نعم،
وقد اختلف الناس في من أدركته الصلاة وهو مشغول بقتال العدو على ثلاثة أقوال. أحدها أن يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة.
طبعا بعد صلاة مشروعية صلاة الخوف لم يعد للخلاف معنى بعد مشروعية صلاة الخوف، لأن الله ذكر الحالتين، ذكر حالة المصافة وذكر حالة المسايفة. حالة المصافة وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك. هؤلاء صف ونحن صف، ونقدر أن نصلي بجعل المسلمين خلف الإمام طائفتي كما جاء بالأحاديث. طيب، وهناك حالة أخرى وهي حالة المسايفة وقت القتال، الله ذكرها في كتابه فقال وإن خفتم فرجال أو ركبان، ولا يخرج القتال عن الحالتين، إما مصافة وإما مسايفة، فعلامة أخر الصلاة. ولهذا قلنا بأنه يترجح عندنا من خلال هذا وغيره أن الصلاة بالنسبة للمريض لا تجمع لعلة المرض جمعا يخرج الصلاة عن وقتها، أما إذا كان جمعا صوريا بمعنى إيقاع الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في وقتها فهذا لا إشكال، هذا من التيسير، لكن لا عذر لمريض يخرج الصلاة عن وقتها لكونه يشق عليه الطهارة، لكونه مثلا متعبا مريضا. إذا قدر أن يصلي الصلاة مجموعة بعد إخراج الأولى عن وقتها صلاها مجموعة مع إيجاد الأولى في وقتها، وإلا ما استفاد شيء. ما الذي خف عنه أصلا؟ وما الذي خف؟ هو صلى 8 ركعات في بيته مجموعة 4 و4، لكن بعد إخراج الظهر عن وقته فليصليها أربعة وأربعة مع إيجاد الظهر في وقته. والأمر الثاني قضى الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فليصلي على حسب حال. فمن عجز عن الطهارة في الوقت لا يؤخر الصلاة إلى خروج الوقت وإنما يصلي، من عجز لمرض، من عجز إلى آخر، يصلي الصلاة في وقتها طالما معه عقله، يعني لو افترضنا أن المريض أن المريض هذا في عملية جراحية ومبنج نصفه، والعملية بتأخذ 6 ساعات من الساعة 11 إلى الساعة 5 عصرا، المريض يصلي، بيجري له عملية والمريض يصلي. طب والطبيب اللي يجري العملية إن كان عنده نبطشي أو ما زميل يتناوبان، هذا يصلي والثاني يعمل والثاني يصلي وهكذا يتناوبان. طب ما قدره ولو ترك الحالة لتضرر، يصلي على حسب حال ويبقى بيخيط بيعمل. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وكذا، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، الله، وهكذا على حسب حال، على حسب. فاتقوا الله ما استطعتم. حبس في مكان كله نجاسة، كله نجاسة، وبعد خروج الوقت سوف ينتقل لمكان طاهر، صلى. طيب حبس في مكان هو قائم ما استطاع السجود، صلى على حسب حال. فاتقوا الله ما استطعت. بس هذا تجديد، لا هذا تيسير، لأنه لا يؤمر بصفة يعجز عنه، إنما يؤمر بصفة تتناسب مع حال، كما في حديث عمارة بن حسين عند البخاري، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعجبا، عند النسائي فلم تستطع فمستلقيا، يعني على حسب الحال. هذا ما في مشقة، المشقة أن يكلف ما لا يقدر عليه، هذه المشقة، وهذا يقدر عليه. نعم.
قال على نعم. 3 أقوال.
معذور في ترك الجماعة، معذور أن يؤدي الصلاة، ما في عذر في الوقت، ما دل الدليل على عذر الوقت؟ هذا قبل صلاة الخوف، كما قلنا هذا قبل صلاة الخوف، بعد صلاة الخوف لا عذر، خلاص يا مسيفة يا مصاف. ماذا استفاد المريض؟ ماذا استفاد؟ الآن أنت مريض، هتخرج الصلاة عن وقتها، الظهر عن وقتي إلى العصر، وتجمع العصر، ليه؟ لأنك مريض، صح؟ هذا الجمع هذا ما الفرق بينه بالنسبة لك كمريض من جهة عجزك وقدرتك، وبين أن تصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت؟ الايه؟ إذا كان مريضا مرض أذهل عقله، ذهب بعقله، ما في إشكال. إنما إذا كان مريضا مرضا لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على الصفة الأصلية لها، من ركوع، من سجود، من كذا من كذا، خلاص أومأ. إن حجز عن الإيماء صلى على حسب حال. إذا المسألة رجع لإيه؟ رجع إلى قدرته على الأداء وعدم عجزها عنه. إنما إذا أفتيت فتوى تتنافى مع قدرته وعجزه تكون مخالفة، وإذا رخصت له مع القدرة تكون مخالفة. انتبه، إن أفتيت فتوى فيها الرخصة، رخصة العاجز مع قدرته، فقد خالفت، أو فيها تكليف مع عجزه فقد خالفت. ولهذا ينظر إلى العجز، عجز متعلق بركوع بسجود، عجز متعلق بوقت، عجز متعلق بكذا، على حسب. فمن كان معه عقله وقدر أن يؤدي الصلاة في الوقت على أي صفة كانت لم يعد معذورا في إخراجها عن وقته. طب على أي صفة كانت لم يعد معذورا في تأخيرها، وهكذا وهكذا. فأنت الآن ما عندك ثياب، أنت عاري، والثياب ستأتيك بعد صلاة العصر، تؤخر الصلاة عن هذا الوقت الواجب عليك لتحصل شرطها بعد الوقت، أو أنك تصلي في الوقت على حسب حالي ولو كنت عاريا، تصلي ولو كنت عاريا. ليه؟ لأن المحظور هنا هو إظهار العورة، وهذا ليس بمحظور إذا لم تقدر على سترها. لكن المحظور الثاني خرج الصلاة عن وقتها ولست معذورا في التأخير، وأنت مرخص لك أن تصلي وأنت غير ساتر العورة. يبقى إذن ينظر للعاجز، فإن كلفت عاجزا بما لا يطيق فقد خالفت، وإن رخصت لعاجز بما يطيق فقد خالفت. واضح يا إخواني؟ نعم. وهذا كله راجع إلى قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع. نعم ماشي.
قال على ثلاثة أقوال: أحدها أن يصلي حال القتال على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة. قالوا: والتأخير يوم الخندق منسوخ، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه. الثاني أنها تؤخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهذا مذهب أبي حنيفة، والأولون يجيبون عن هذا بأنه كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزاة واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال، فإنهم يمكنهم أن يصلوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه بأن يقوموا صفين، صفا يصلون وصفا يحرسون، وأما حال الالتحام فلا يمكن ذلك.
هذا ذهول عن الآية الأخرى وهي الصلاة وقت المسايفة، فإن خفتم عن المصافة من المصافة فرجالا أو ركبان، فهذه غفلة عن الدليل الآخر. نعم.
والحنفية تجيب عن هذا بأن صلاة
وقع،
قال: فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع وهذا له موضع، وهذا في القوة كما ترى.
لا في الضعف كما نرى، هذا ليس في القوة كما ترى، هذا في الضعف كما ترى، وهو إعمال لدليل وإهمال لآخر. نعم.
وقال الطائفة ثالثة: يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكن من فعلها، وهذا مذهب جماعة من الشاميين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
هذا أيضا ضعيف، لأن ما حصل في بني قريظة ليس متعلقا بعجز وعدم عجز، إنما تعلق بماذا؟ تعلق بفهم للنص، هل نصلي الصلاة في وقتها نظرا لعموم الأدلة، أو نصليها في بني قريظة ولو خرج وقتها نظرا لظاهر النص. ولهذا الطائفة التي صلت لم تعتقد خلاف ذلك، والطائفة التي تركت لم تعتقد خلاف ذلك، فلا يستدل بالخلاف في الفهم على أصل القاعدة، لا. ونقول الصحابة فعلوا هذا وفعلوا ذاك، فعلوا هذا أو ذاك على وجه التأخير، فعلوا هذا الذين صلوا في بني قريظة والذين أخروا، فعلوا هذا إسماعيل على وجه التأخير، لا، ده على وجه الجزم، من صلى في الوقت جزم أن هذا هو المطلوب، ومن أخر جزم أن هذا المطلوب. وأما القول بالاختيار فيحتاج إلى دليل فيه الخيرة، وهو أنه من شاء ومن شاء. مثل ماذا؟ مثل الصيام في السفر، هذا نعم المسلم مخير، دليلنا كان الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، كان النبي يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، يبقى هذا تخير. فلهذا نقول الصائم في السفر مخير بين الفطر وبين الصيام، فإن صام فله دليله، وإن أفطر فله دليله، ما لم يصل الصيام إلى حد المضرة. واضح يا إخواني؟ يبقى التخير لما يدل على التخير، إنما لا نأتي نحن بقولين مختلفين، كل قول لا يجوز فعل الآخر ونقول اختار الصحابة، لا، الذين صلوا في الوقت ما عندهم رأي آخر، والذين صلوا في بني قريظة ما عندهم رأي آخر. نعم.
وعلى الأقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط المتعدي الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التفويت في ذلك بوجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
وبهذا خرج الجواب.
قال فصل: وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى بعد غروب الشمس عمدا، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركت طائفة الصلاة في الطريق فقالوا لم يرد منا تأخيرها فصلوا في الطريق، وأبى طائفة أخرى أن تصليها إلا في بني قريظة فصلوها بعد العشاء، فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، فإن الذين أخروها كانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين وجوب ذلك التأخير وأن وقتها الذي أمروا به حيث أدركهم في بني قريظة.
نعم، هذه الحادثة يستدل بها دائما من إيه؟ من يؤصل للخلاف بين من لا يرى أن الحق واحد والحق يتعدد، فيقول إن بما عنف أحد الطائفتين، هذه الطائفة صلت هي على حق، الطائفة التي ما صلت وصلت في بني قريظة هي على حق، وهذا من الخطأ البين، فإن طائفة من الطائفتين هي التي أصابت الحق، وقد اختلف العلماء في من أصابت. وأما من جهة الأجر فقد أصابت الطائفتان، ومن جهة المسلك فقد أصابت الطائفتان، ولهذا لم يعنف. ما محل التعنيف وأنا اعتمدت على دليل؟ فمحل التعنيف غير موجود، لكن محل الإصابة غير، لأن القولين لا يجتمعان، من صلى ومن لم يصل، فالحق واحد منهما. واختلف العلماء في المحقة، والراجح بل الصحيح أن التي صلت في الوقت هي المحقة، لأنها أخذت بالفهم الذي لا يعارض المنطوق وعلم علة النص. وأما الذين أخروا فأخذوا بالظاهر، فسلموا من جهة الإثم ولم يعنف عليه من جهة المسلك إن له دليلا، وإن لم يصيبوا الحق. فترك التعنيف ليس دليل الإصابة، والحق واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن يكون القولان المتضادان صوابا معا، بل أحدهما الصواب والآخر الخطأ. هذه القصة دائما تواجه بها، زي ايه؟ زي حديث من أما منكم فليخفف، دائما في أحاديث كده معروف، صلى في بني قريظة من أما منكم فليخفف، الدين يسر، فدائما في انطوس تواجه بها، والمستدل بها يستدل بها على غير وجهها. نعم نعم. على ايه؟
على انهم
اصلا هذا قول مشهور، هذا مشهور عند بعض الناس ان كل مجتهد مصيب، يعني الاجر. نعم.
فكيف يقاس العاصي المتعدي لحدود الله على المطيع له الممتثل لامره؟ فهذا من ابطل قياس في العالم من ابطل قياس وافسده، وبالله التوفيق. وقد فضلت طائفة من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على الذين صلوا في الطريق، قالوا لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، والآخرون تأولوا فصلوها في الطريق.
حتى قال ابن حزم إيه؟
لو كنت
أما أنا لو كنت معهم
ما
لو مكث ثلاثة أيام ما صليتها إلى في بني قريظة أو كما قال. طبعا هذا ينصر مذهبه، هذا ينظر إيه مذهب، لأن ما يرى آخر قياسا ولا يرى، فينصر مذهبه، يعني يقول لو كنت معهم. الحمد لله أنه لم يكن يعني معهم، الحمد لله كان الصحابة رضوان الله عليهم كاملون والحمد لله في فهمهم وما يحتاجون إلى إعانة. والذين أخروها ها وأقول الحمد لله الذين يكون معهم، لأن الذين أخروها إلى بني قريظة ما أخروا قاعدة ولا منهجا يعممونه مع وضوح النص، خلاف ابن حزم فأنا وضع القاعدة المخترعة في إبطال القياس، لكن الصحابة ما أبطلوا القياس، إنما ماذا انتقل لقاعدة أخرى، وهي أن المجتهد عليه أن يعمل بالدليل الواصل إليه ولا يبحث في غيره، يعمل بالدليل، فإن عمل بالدليل فبان نسخه كان معذورا، وإن عمل بالعموم فبان تخصيصه كان معذورا، وإن عمل بالمطلق فبان تقييده كان معذورا، بخلاف من قعد أنه لا نسخ في الشريعة ولا تقييد في الشريعة ولا تخصيص في الشريعة. عرفتم يا إخوان؟ كوني أنا أعمل بالنص الواصل إلي وهو عام، فعملت بعمومه لأن هذا المكلف أنا به الآن فبان تخصيصه بعد ذلك، أو عملت بإطلاقي فبان تقييده بعد ذلك، أو عملت على أنه محكم فبان نسخه بعد ذلك، فأنا معذور في كل هذا، كما ابن عباس فعل، إنما الربا النسيئة. هذا الذي وصله، ما وصله الذهب بالذهب يدا بيد، ما وصله، بخلاف من قعد عدم العمل بالدليل لأنه لا نسخ، عمل عدم بالدليل لأنه لا تخصيص، عدم العمل بالدليل لأنه تقييد، فيكون عنده مقيد فلا يعمل به لأن القاعدة عنده لا، فيكون عنده مخصص فلا يعمل به لأن القاعدة عنده لا. عرفتم الفرق بين الصحابة الذين لا أخروا صلاة بالقعدة وبين ابن حزم لو كان معهم؟ عرفتم يا إخوان؟ حتى ولو النتيجة واحدة هتقول طب ما أخر الصلاة معهم، ما الإشكال على ما ينكر على ابن حزم ولا ينكر على الصحابة؟ نقول نعنف ابن حزم ولا نعنف الصحابة، لأن الصحابة يا روبي ما أخروها بقاعدة تصادم ماذا؟ النصوص، إنما ابن حزم سيؤخرها بقاعدة تصادم النصوص، لأنه قعد ألا قياس، والصحابة عندهم القياس. ولهذا المخالف لا تقبل منه قوله تم نتيجة واحد، لا لا، ما نقبل، نريد القاعدة قبل النتيجة، نريد قانون كذا كذا، نريد جدول الضرب قبل جواب المسألة، نريد طريقة الطرح والقسمة قبل جواب المسألة، النتيجة ممكن تجيبها في الملخص من الآخر، تمام؟ إما أن تصيب فيقال أصبت، وإما أن تخطئ فتقول ليس أحد معصوم، تم الصحابة أخطأ، يا سلام، الصحابة أخطأوا لكن ما ضلوا، نقل نتيجة من آخر الملخص ليس دليل علم. بيّن لي القاعدة التي وصلت إليه بها إلى النتيجة، زي الرضوان كده يقول لك هتقولي اسم ما عليهوش دليل، ما احنا أصلا خلافنا معاك إن كل اسم دل عليه الدليل، لكن إشكالية في التقعيد، تارة تجعل اسما مطلقا لا المضاف، وتارة تجعل معها المضاف، ثم تعود تفرق بين الإطلاق والإضافة، هذه حسنة وهذه حسنة، هذه يدعى بها وهذه لا يدعى، وهكذا. والاسم الحسن وما والحديث الحسن تقعيد، فنحن لا مفرح بقول موافقة النتيجة، لابد أن نرجع إلى أصل التقعيد، إلى أصل التقعيد. قد توافقني في الرد على المعتزلة يا أستاذ إبراهيم، ولكنك مبتدع لأنك أشعري، توافقني في الرد على المعتزلة وأخالفك فيما بيني وبينك، فلا أفرح بردك على المعتزلة معي لأنني سأرد عليك، ولكل وجهة هو موليه. احنا مع بعض يا اخوان، ابدا احنا مع بعض في التقعيد من اوله، تكون معايا في التقعيد، لان ما سأرد به على المعتزلة سأعود فأرد به عليك انت، وما رددت به على المعتزلة قد نقضته مع نفسك بعد ذلك. ما احنا في خندق واحد وكده، ما احنا في خندق واحد، نرد على الصوفية نرد على معتزلة، لكن احنا اخوة، خلاف بينا خلاف في وسائل دعوة، ومن قال لك ان انا سأوافق في الخلاف معك على وسائل الدعوة اصلا؟ هي وسائل الدعوة دين ولا ليس دينا؟ دين، على ما نختلف، نرجع الى الحق دي. من قال لك ان انا لو قلت لي الخلاف معك يعني في 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 ثياب نلبسه، تقول الخلاف معك في 1%، يا اخي احنا متفقون في 99% مختلفين في واحد، ولماذا نختلف في الواحد؟ ولو لم يكن من الاصول سأخالفك في الفرع ولو كان واحد، سأصنف الرد عليك في تجويزك الإسبال مثلا، وإضعاف حجتك واستدلالك، ما هو لازم أن يكون هذا في الأصول، إذا نجتمع على الحق ونختلف في مخالفة الحق. إنما أنت معي فرد على كذا إذا أترك وأنا أترك، لا، إحنا بنكون مع السنة كاملة. ولهذا إمام لولا تلبسه ببدعة، نجيب الحسن بن صالح ذات اليمين ذات الشمال، لا نجد إلا أنه كان يرى الخروج على أمراء زمنه، معناه كان لا يقاتل بسيفه أبدا. ما يعني هجيب الحارس المحاسبي في كذا، هجيب الكرابيسي في كذا. إذا جمعنا الحق من كل وجه كنا معا، ونقصد مكانة قعيدة للحق. أما النتائج قد نختلف ومع ذلك نحن معا. ولهذا لما قلت في الفروع يعني اختلف معك في الفرع وارد عليك، اما مسألة التبديع والتضليل تختلف. نعم،
كلمة ابن حزم.
نعم نعم، قال ابن حزم،
قال ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام: ولو اننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر الا فيها ولو بعد نصف الليل.
ولو بعد يعني بعد اخراج عن ايه، عن وقتها حتى الثاني مستأخرة الى وقت هذا. نعم، فهذا نصرة لمذهبه وليس نصرة لقاعدة صحيحة. نعم.